الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه والعمل به، فإنه النور المبين والشفاء لما في الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الاستفهام هنا للتشويق، يعني أي إنسان يقرض الله، والمراد بإقراض الله تبارك وتعالى التقرب إلى الله عز وجل ببذل المال والبدن والجاه لله عز وجل. فبذل المال أن يتصدق الإنسان بذلك، أي بالمال، وبذل البدن أن يعين ضعيفا، وبذل الجاه أن يشفع لمحتاج. كل ذلك داخل في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وإن كان الأول أظهرها وهو بذل المال، وشبه الله سبحانه وتعالى البذل من أجله بالقرض، لأن المقرض يستوفي قرضه بكل حال، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمال قرضا عليه، أي التزم جل وعلا بوفائها. وإلا فمن المعلوم أن الرب عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج إلى قرض. وقوله قرضا حسنا، الحسن ما جمع شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يكون خالصا لله طيبا مؤدا على الوجه المشروع. فمن نوى ببذله المال رياء وسمعة فليس له إلا الرياء والسمعة، كما جاء في الحديث: من راى الله به ومن سمع الله به. ومن اخلص النيه لكن من كسب حرام لم يقبل منه، ومن اخلص النيه من كسب طيب لكن صرفه فيما لا يرضي الله لم يقبل منه، يعني صرفه في غير محله وأهله لم يقبل منه. وإذا أقرض الإنسان ربه قرضا حسنا فإن الله يضاعفه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد من طيب أو كلمة نحوها، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله عز وجل، أو إلا وقعت في كف اللحمة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو الحصان الصغير، حتى تكون مثل الجبل، أصلها تمرة تكون مثل الجبل، كم ضعفت؟ ضعفت أضعافا كثيرة. ولهذا قال هنا: فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يعني لا تبخل على نفسك وتقول: إن تصدقت نقص مالي، فإن الله هو القابض الباسط جل وعلا، إن شاء قبض وقدر على هذا رزقه، وإن شاء بسط ووسع له في الرزق. والصدقة لا تنقص المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، وإن نقصته عددا فإنها تزيده بركة وحماية وإليه ترجعون. إليه لا إلى غيره، ترجعون يوم القيامة يحاسبكم عز وجل على ما تقتضيه رحمته ويقتضيه عدله. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث يرغبهم ويشوقهم إلى البذل في سبيله، وأنهم سيجازون على ذلك أضعاف مضاعفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان كلام الله من وجه آخر، أن ما أنفقه العبد لله فإن الله تعالى قد التزم به، أي بثوابه، كما يلتزم المقترض بوفاء قرضه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرض لا يقبل إلا إذا كان حسنا، وهو ما جمع الإخلاص والمتابعة وأن يكون من كسب طيب، وكونه من كسب طيب داخل في المتابعة. ومن فوائدها أن الله لا يقبل قرضا ليس بحسن، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يضاعف للمقرض قرضه أضعافا كثيرة. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أنه لا ربا بين العبد وبين ربه، لأن الله سمى هذا العمل قرضا وأخبر جل وعلا أنه يضاعف أضعافا كثيرة. وأخذ بعضهم أنه لا ربا بين العبد وسيده، فإذا كان العبد له مال يبيع ويشتري فيه وجرى بينه وبين سيده ربا فليس بربا، لأن العبد وما ملك للسيد، كذلك نحن وما ملكنا لله عز وجل. ولهذا نقول إن هذه الكلمة صادقة: لا ربا بين العبد وبين ربه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل وإحسانه، لأن الذي وفقك للقرض أي لقرض الله قرضا حسنا هو الذي يضاعف لك، فلولا أن الله أعانك ما أنفقت ولا أعطيت، ولولا أن الله رزقك ما أنفقت ولا أعطيت، فهو الذي رزقك وأعانك على البذل وأثابك على ذلك هذه المضاعفة الكثيرة. وما أحسن قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يعني إذا أنعم الله عليك نعمة وشكرته، شكرك نعمة يحتاج إلى شكر، شكرته على الشكر، هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا دواليك. ولهذا نقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من فوائد الآية الكريمة أن جميع الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يقبض وهو الذي يبسط. وما أكثر ما نرى فقيرا اقتنى وغنيا افتقر، فالله هو القابض هو الباسط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وحده، بقول الله تعالى: وإليه ترجعون. وكما ذكرنا في تفسيرها أننا نرجع الله يوم القيامة. ولكن لو قيل بأن هذا المعنى أعم، والمعنى أن نرجع إلى الله تعالى يوم القيامة بعد البعث فنحاسبنا، وكذلك نرجع إليه في أمور ديننا ودنيانا، فلا نحكم إلا بشريعته، ولا نتعبد له إلا بشريعته. ويستفاد من هذه الآية، من هذه الفائدة، أن جميع البدع مردودة، وأن كل حكم مخالف لحكم الله فهو باطل، لأن المرجع لنا في العبادات والأحكام هو الله عز وجل. والآية لا تأبى هذا المعنى. والقاعدة العامة في تفسير القرآن الكريم أن الآية كلما كانت أشمل وأعم كان تفسيرها بذلك أولى. وإذا احتملت الآية معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين جميعا، لأن كلام الله تبارك وتعالى واسع. وإذا شئت أن تعلم هذا انظر إلى التفاسير، تجد مجلدات في تفسير الآيات ولم يصلوا إلى 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 غايتها، ففيها من ألطاف المعاني والحكم والأسرار ما لا يحصى. لكن دلالة القرآن تكون بالتصريح وبالتلويح وبالمفهوم الأولوي وبالمفهوم المخالف وبالإشارة. يذكر أن رجلا من النصارى أراد أن يمتحن عالما من علماء المسلمين، وكان في مطعم في البلاد الأوروبية، فجاء النصراني إلى هذا العالم وقال له: يا فلان، إن كتابكم تبيان لكل شيء، إن كتابكم يعني القرآن تبيان لشيء لكل شيء، وهذا حق. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأين معرفة كيف تصنع هذه الطعام؟ يشير إلى نوع من الطعام. أين هي في القرآن؟ كان هذه في القرآن، هذه في القرآن. كان كيف؟ كان نعم. ثم دعا العالم المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: أخبرنا كيف تصنع هذا الطعام. قال: أصنعه كذا وكذا فصل لهم. قال: هكذا قال القرآن، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله أرشدنا إلى أن الذين لا نعلمه نسألوا عنه أهله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته، وأن يجزي لنا ولكم هداته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حثوا إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه والعمل به، فإنه النور المبين والشفاء لما في الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الاستفهام هنا للتشويق، يعني أي إنسان يقرض الله. والمراد بإقراض الله تبارك وتعالى التقرب إلى الله عز وجل ببذل المال والبدن والجاه لله عز وجل. فبذل المال أن يتصدق الإنسان بذلك أي بالمال، وبذل البدن أن يعين ضعيفا، وبذل الجاه أن يشفع لمحتاج. كل ذلك داخل في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وإن كان الأول أظهرها وهو بذل المال. وشبه الله سبحانه وتعالى البذل من أجله بالقرض لأن المقرض يستوفي قرضه بكل حال، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمال قرضا عليه أي التزم جل وعلا بوفائها. وإلا فمن المعلوم أن الرب عز وجل غني عن العالمين لا يحتاج إلى قرض. وقوله قرضا حسنا، الحسن ما جمع شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون خالصا لله طيبا مؤدا على الوجه المشروع. فمن نوى ببذله المال رياء وسمعة فليس له إلا الرياء والسمعة، كما جاء في الحديث: من راى الله به ومن سمع الله به. ومن اخلص النيه لكن من كسب حرام لم يقبل منه، ومن اخلص النيه من كسب طيب لكن صرفه فيما لا يرضي الله لم يقبل منه، يعني صرفه في غير محله وأهله لم يقبل منه. وإذا أقرض الإنسان ربه قرضا حسنا فإن الله يضاعفه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد من طيب أو كلمة نحوها، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله عز وجل أو إلا وقعت في كف اللحمة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل، أصلها تمرة تكون مثل الجبل، كم ضعفت أضعافا كثيرة. ولهذا قال هنا: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، يعني لا تبخل على نفسك وتقول إن تصدقت نقص مالي، فإن الله هو القابض الباسط جل وعلا، إن شاء قبر وقدر على هذا رزقه، وإن شاء بسط ووسع له في الرزق. والصدقة لا تنقص المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، وإن نقصته عددا فإنها تزيده بركة وحماية. وإليه ترجعون، إليه لا إلى غيره، ترجعون يوم القيامة يحاسبكم عز وجل على ما يقتضيه رحمته ويقتضيه عدله. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث يرغبهم ويشوقهم إلى البذل في سبيله، وأنهم سيجازون على ذلك أضعاف مضاعفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان كلام الله من وجه آخر، أن ما أنفقه العبد لله فإن الله تعالى قد التزم به، أي بثوابه، كما يلتزم المقترض بوفاء قرضه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرض لا يقبل إلا إذا كان حسنا، وهو ما جمع الإخلاص والمتابعة وأن يكون من كسب طيب، وكونه من كسب طيب داخل في المتابعة. ومن فوائدها أن الله لا يقبل قرضا ليس بحسن، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يضاعف للمقرض قرضة أضعافا كثيرة. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أنه لا ربا بين العبد وبين ربه، لأن الله سمى هذا العمل قرضا وأخبر جل وعلا أنه يضاعف أضعافا كثيرة. وأخذ بعضهم أنه لا ربا بين العبد وسيده، فإذا كان العبد له مال يبيع ويشتري فيه وجرى بينه وبين سيده ربا فليس بربا، لأن العبد وما ملك للسيد، كذلك نحن وما ملكنا لله عز وجل. ولهذا نقول إن هذه الكلمة صادقة: لا ربا بين العبد وبين ربه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل وإحسانه، لأن الذي وفقك للقرض أي لقرض الله قرضا حسنا هو الذي يضاعف لك، فلولا أن الله أعانك ما أنفقت ولا أعطيت، ولولا أن الله رزقك ما أنفقت ولا أعطيت، فهو الذي رزقك وأعانك على البذل وأثابك على ذلك هذه المضاعفة الكثيرة. وما أحسن قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يعني إذا أنعم الله عليك نعمة وشكرته، شكرك نعمة يحتاج إلى شكر، شكرته على الشكر، هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا دواليك. ولهذا نقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من فوائد الآية الكريمة أن جميع الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يقبض وهو الذي يبسط. وما أكثر ما نرى فقيرا اقتنى وغنيا افتقر، فالله هو القابض هو الباسط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وحده، بقول الله تعالى: وإليه ترجعون. وكما ذكرنا في تفسيرها أننا نرجع الله يوم القيامة، ولكن لو قيل بأن هذا المعنى أعم، والمعنى أن نرجع إلى الله تعالى يوم القيامة بعد البعث فيحاسبنا، وكذلك نرجع إليه في أمور ديننا ودنيانا، فلا نحكم إلا بشريعته، ولا نتعبد له إلا بشريعته. ويستفاد من هذه الآية، من هذه الفائدة، أن جميع البدع مردودة، وأن كل حكم مخالف لحكم الله فهو باطل، لأن المرجع لنا في العبادات والأحكام هو الله عز وجل. والآية لا تأبى هذا المعنى. والقاعدة العامة في تفسير القرآن الكريم أن الآية كلما كانت أشمل وأعم كان تفسيرها بذلك أولى. وإذا احتملت الآية معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين جميعا، لأن كلام الله تبارك وتعالى واسع. وإذا شئت أن تعلم هذا انظر إلى التفاسير، تجد مجلدات في تفسير الآيات ولم يصلوا إلى 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 غايتها، ففيها من ألطاف المعاني والحكم والأسرار ما لا يحصى. لكن دلالة القرآن تكون بالتصريح وبالتلويح وبالمفهوم الأولوي وبالمفهوم المخالف وبالإشارة. يذكر أن رجلا من النصارى أراد أن يمتحن عالما من علماء المسلمين، وكان في مطعم في البلاد الأوروبية، فجاء النصراني إلى هذا العالم وقال له: يا فلان، إن كتابكم تبيان لكل شيء، إن كتابكم يعني القرآن تبيان لشيء لكل شيء، وهذا حق. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأين معرفة كيف تصنع هذه الطعام يشير إلى نوع من الطعام؟ أين هي في القرآن؟ كان هذه في القرآن، هذه في القرآن. كان كيف؟ كان نعم. ثم دعا العالم المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: أخبرنا كيف تصنع هذا الطعام. قال: أصنعه كذا وكذا وفصل لهم. قال: هكذا قال القرآن، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله أرشدنا إلى أن الذين لا نعلمه نسألوا عنه أهله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته، وأن يجزي لنا ولكم هدايته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.